أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جريان البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي، وقلنا هذا يعتمد على القول بمسلك العلية أو القول بمسلك الاقتضاء. إن قلنا بمسلك العلية فلا يمكن الترخيص في بعض الأطراف، أما إذا قلنا بمسلك الاقتضاء فيمكن الترخيص في بعض الأطراف. المحقق العراقي اختار مسلك العلية واستدل عليه بأن كل علم ينجز معلومه على نحو العلية، واعترض عليه الميرزا النائيني بأن تنجيز العلم لمعلومه ليس على نحو العلية، ولذلك يمكن الترخيص في مخالفة العلم التفصيلي، فمن باب أولى شنو يجوز الترخيص في مخالفة العلم الإجمالي. وضرب مثال قاعدة الفراغ، فإن الفراغ مع في قاعدة الفراغ مع أن العلم علم تفصيلي قطع تفصيلي، لكن مع ذلك المولى يرخصنا في المخالفة الاحتمالية ولا يوجب علينا الموافقة القطعية. يعني بعد انتهاء الصلاة إذا شككت أنك صليت عن طهارة أو لا، جئت بالركوع أو لا، فالمولى شي قل لك ابني على أنك قد امتثلت. زين ابني على أنك قد امتثلت يعني شنو؟ أنت ممتثل جزما لو تحتمل الامتثال، تحتمل الامتثال، مع ذلك المولى رخصك في ذلك مع أن العلم علم تفصيلي، فمن باب أولى يجوز ذلك إذا كان العلم علم إجمالي. هذا إشكال النائيني على العراقي، ولكن العراقي رد عليه فقال هناك فرق بين قاعدة الفراغ وبين أصالة البراءة. ما هو الفرق؟ شرحناه في الدرس السابق، هو أن قاعدة الفراغ لسانها هو لسان القطع أو الموافقة القطعية التعبدية، أي أيها المكلف الشاك بعد انتهاء الصلاة ابني على أنك امتثلت قطعا وجزما، أي ابني على الموافقة القطعية، لكن يا موافقة قطعية تعبدية وليست وجدانية. والعلم حينما نقول ينجز الموافقة القطعية أعم من كونها موافقة قطعية تعبدية أم موافقة قطعية وجدانية. أما أصالة البراءة فلا تبني، لا تجعل المكلف ممتثلا قطعا، البراءة رأسا تأتي مباشرة ترخصك في أحد الطرفين، ولا تقول لك ابني على أنك ممتثل، فلا تدل على الموافقة القطعية التعبدية. هذا هو الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة. فإن قاعدة الفراغ لسانها لسان الموافقة القطعية، أما أصالة البراءة فلسانها هو الترخيص وليس لسانها لسان الموافقة القطعية. فالمشكلة محلولة في قاعدة الفراغ بينما كلامنا عن أصالة البراءة، فالبراءة تتعارض مع القول بمنجزية العلم الإجمالي على نحو العلية. هذا ما قاله المحقق العراقي ردا على الميرزا النائمي، وقد شرحناه في الدرس السابق. درسنا اليوم في رد السيد الشهيد على المحقق العراقي. يقول السيد الشهيد إنما ذكره المحقق العراقي من التفريق بين قاعدة الفراغ وقاعدة أصالة البراءة، وأن الترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ لا يصطدم مع القول بالعلية، لأنه يؤدي إلى الموافقة القطعية التعبدية، لأن لسان القاعدة هو هذا، بينما الترخيص الناشئ من البراءة يصطدم مع القول بالعلية، لأنه ليس بلسان الموافقة القطعية التعبدية. هذا الفرق إنما هو فرق راجع إلى لسان الدليل. قال لسان قاعدة الفراغ هو جعل الموافقة القطعية التعبدية، لسان البراءة هو جعل الترخيص بدون موافقة قطعية، فهذا التفريق علما تابع، تفريق تابع إلى عالم الإثبات وعالم الثبوت. عالم الإثبات يعني تابع إلى اللسان، أم تابع إلى جوهر المسألة وجوهر القضية، القضيتين الفراغ والبراءة؟ الجواب هذا الفرق فرق صياغي، فرق لساني. ومن هنا نرجع إلى نفس المشكلة التي طرحناها في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث إن المعلوم هنا بالإجمال هو حكم واقعي، وقاعدة الفراغ وأصالة البراءة كلتاهما حكم ظاهري أم واقعي؟ حكم ظاهري. قاعدة الفراغ حكم ظاهري، وأصالة البراءة حكم ظاهري، مع الفرق بينهما أن أصالة البراءة أصل بحث، أما قاعدة الفراغ فهي أصل محرز، فكلاهما حكم ظاهري. جاء مطابقا للحكم الواقعي أم مخالفا للحكم الواقعي؟ البراءة وقاعدة الفراغ، الجواب جاءت للترخيص في الحكم الواقعي لو كان موجودا، فهي على خلاف الحكم الواقعي. ومن هنا علينا أن نحل مشكلة التعارض بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والاختلاف الصياغي يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ لا يحل المشكلة. إذ تقدم أن الميرزا النائيمي أراد أن يحل المشكلة هناك باختلاف الصياغة، فقال إن كان اللسان هو لسان جعل العلمية والطريقية فكذا، أما إذا كان بجعل الوظيفة العملية فكذا. هذا الشرح وين نقدم؟ في القسم الأول في البداية. السيد الشهيد هناك قال إن التفريق الصياغي لا يحل المشكلة، لأن المشكلة ثابتة في مرحلة أعمق من ذلك. يا مرحلة مرحلة الملاكات والمبادئ. فنسأل الحكم الظاهري له ملاك ناشئ عن ملاك أو ليس ناشئا عن ملاك؟ إن لم يكن ناشئا عن ملاك فهو حكم لغوي ولا ينظر من المولى الحكيم. أما إذا كان ناشئا من ملاح فيقع التضاد بين ملاك الحكم الظاهري وملاك الحكم الواقعي، والصياغة واللسان لا يحل المشكلة. ليش لا يحل المشكلة؟ لأن الصياغة واللسان في مرحلة الإثبات، بينما التنافي في مرحلة الثبوت، في مرحلة الملاكات. فالصياغة لا تحل المشكلة. إذن كيف نحل المشكلة؟ علينا أن نذهب إلى عالم الملاكات. فهل نرى أن التعارض بين ملاك الواقع والظاهري تعارض محلول، تضاد محلول، أو تضاد لا حل له؟ الجواب قلنا هنا بأنه محلول. ليش محلول؟ حسب نظرية السيد الشهيد، بأن الحكم الظاهري إنما هو خطاب تشريعي للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. فالأحكام الظاهرية إنما هي خطابات شرعية لتقديم بعض الملاكات الواقعية لأنها أهم على الملاكات الأخرى. فهو ليس ناشئا من ملاك في متعلقه، وإنما هو للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. فيقع التضاد أو لا يقع التضاد؟ لا يقع التضاد، هذا ما قلناه في الشك البدوي. أي إذا شككنا شكا بدويا في الحكم الواقعي وجاء الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري لا يتنافى مع الواقعي، لأن الحكم الظاهري نشأ من ملاك الحكم الواقعي، إنما هو للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي. نفس الكلام الذي ذكرناه في حالات الشك البدوي نذكره في حالات الشك المقرون بالعلم الإجمالي. فنقول إن الشك في كلا الطرفين أو في طرف، ففي الطرف هو مشكوك، فإذا أردنا أن نجري أصلا عمليا سواء كان هو قاعدة الفراغ أم كان هو أصالة البراءة، فعلى كلا الفرضين هذا الأصل العمل الذي هو حكم ظاهري على كلا الفرضين لا يصطدم مع الحكم الواقعي، لأنه جاء للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية. فقد يكون ملاك الإباحة أهم في نظر المولى، أي يكون الأهم في نظر المولى هو إطلاق العنان، فيشرع المولى ترخيصا ظاهريا للحفاظ على الملاك الأهم. ما هو الملاك الأهم؟ هو ملاك الإباحة الاقتضائية، فيرخصنا في كلا الطرفين أو يرخصنا في طرف واحد. ترخيصه في كلا الطرفين أو ترخيصه في طرف واحد، ما هي فائدته؟ هي الحفاظ على الملاك الأهم، وهو ملاك الإباحة إذا كان أهم من غيره. فإذا لا فرق حينئذ بين الشك في التكليف وبين الشك في الامتثال، ولا فرق بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، إذ كلا القاعدتين إنما شرعت لأجل أي شيء؟ للحفاظ على الملاكات الأهم الواقعية، الواقعية الأهم. أما كيف يكون ذلك؟ بأي لسان؟ فله تأثير أو ليس له تأثير؟ ليس له تأثير، سواء كان بلسان إذني على أنك ممتثل كما في قاعدة الفراغ، أو بلسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون كما في لسان البراء. فاللسان له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، وإنما الحل يكون في عالم الملاك. إذن أيها المحقق العراقي، جوابك ليس بصحيح، لأن جوابك مبتني على شنو؟ على اللسان والصياغة، بينما المشكلة أعمق من ذلك، المشكلة في عالم الملاكات، ونحن حللناها في عالم الملاكات. أما اللسان فلا دور له أصلا. فإذا يمكن مجيء الترخيص أو لا يمكن؟ على رأي سيد الشيخ يمكن ورود الترخيص في الطرفين أو في طرف واحد. إذا كان ملاك الإباحة وإطلاق العنان أهم ممن؟ من ملاك الإلزام، إذن الترخيص ممكن. فتجب الموافقة القطعية أو لا تجب؟ لا تجب. متى تجب الموافقة القطعية؟ إذا لم يرد ترخيص، يعني كان ملاك الإلزام أهم. فيعني يعني هذا الكلام يعني أن السيد الشهيد من القائلين بالعلية أم من القائلين بالاقتضاء؟ راح يكون من القائلين بالاقتضاء، لأن يقول إجراء أو وجوب الموافقة القطعية متوقف على ورود الترخيص وعدم ورود الترخيص. إذا ورد الترخيص فلا تجب الموافقة القطعية، إذا لم يرد الترخيص تجب الموافقة القطعية، وهذا هو القول بالاقتضاء. لذلك السيد الشهيد من القائلين بالاقتضاء وليس من القائلين بالعلية. إذن خلاصة الكلام، يمكن ورود البراءة في أحد الطرفين أو لا يمكن؟ نعم يمكن، هذا بناء على مسلك الاقتضاء. أما على مسلك العلية فلا يمكن. زين، مسلك العلية صحيح لو مو صحيح؟ ليس بصحيح، لأن استدلال المحقق العراقي ليس دقيقا. فاضح. والتحقيق، هاي هو التحقيق، رد على المحقق العراقي. والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، لكن هذا إلى تأثير لو ما إلى تأثير؟ ما له تأثير، بينما المحقق العراقي بنى قوله بالعلية على التفريق بين اللسانين، بينما التفريق في اللسان ليس له تأثير. إلا إن هذا، يعني شنو هذا الفرق في اللسان؟ مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وهذا الاختلاف ليس له تأثير. وأما واقعهما وروحهما فواحد. ليش واقعهما وروحهما واحد؟ طبعا روحهما روح من يعني؟ روح الفراغ، قاعدة الفراغ وأصالة الفراغ، كلاهما يدل على شنو؟ على الترخيص في المخالفة الاحتمالية. البراءة إذا ترخصك في طرف فهذا شنو معنى؟ ترخيص في المخالفة الاحتمالية، يعني لا تجب الموافقة القطعية. كذلك قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ وإن كان لسانها ابني على الموافقة القطعية، لكن في واقع الأمر أنت جازم بالامتثال لو شاك في الامتثال؟ شاك، لأنه من المحتمل واقعا أنك لم تأتي بالركوع أو لم تأتي بالطهارة، فموافقة احتمالية أو موافقة قطعية؟ موافقة احتمالية، فمفادهما واحد وإن اختلف اللسان. قال وأما واقعهما وروحهما فواحد. لأن كل منهما قاعدة الفراغ وأصالة البراءه نتيجتان أو نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. قاعدة الفراغ إيش قدمت؟ قالت تجب الإعادة أو أنت مطلق العنان. زين، وأصالة البراءة مطلق العنان، هاي شنو معناها؟ معناها أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، هاي في مقام الحفظ مين المتعلقة؟ المتعلقة بالاختلاط، الاختلاط في مقام الحفظ متعلقة بالتقديم، ولا ما عندنا اختلاط في مقام الحفظ، وإنما راح يرجع للتقديم، لأن كل منهما نتيجة لتقديم تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. متى نقدم الأغراض الترخيصية على اللزومية؟ في حالة الاختلاط، في حالة الاختلاط. زين، متى يكون التقديم؟ يكون التقديم من أجل الحفظ في مقام الحفظ، ففي مقام الحفظ لا تتعلق بالاختلاط وإنما تتعلق بالتقديم. زين، غير أن هذا التقديم يكون في مرحلة الإثبات أو في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت، لأن الأغراض الترخيصية أهم، يعني الملاكات أهم، وعالم الملاكات يا عالم عالم الثبوت. وهذا التقدير صار يكون بلسان قاعدة الفراغ، وصار يكون بلسان أصالة الفراغ، لكن هذا اللسان ما يهم، خلي اللسان يختلف، لكن الروح واحدة. شنو هي الروح؟ وهي تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. يعني المشكلة وين حليناها؟ في عالم الملاكات، عالم الثبوت، لا في عالم اللسان، بينما ذكره المحقق العراقي في عالم اللسان. بلي لا، احنا نقاشنا وين؟ نقاشنا سواء كان قلت، سواء كان الشيخ شك في التقليد او كان شك في الامتثال، قاعدة الفراغ الشك فيها شك في التكليف ام في الامتثال؟ قاعدة الفراغ في الامتثال. المحقق العراقي يصير على انه شك في الامتثال، مع ذلك شي قدم الترخيص والالزام. قدم المحقق العراقي، قدم الترخيص، شلون الالزام؟ قال احكم بقاعدة الفراغ، يعني شنو؟ ابني على انك ممتثل، يعني لا تجب عليك الاعادة، انت مطلق العنان، فقدم الترخيص على الالزام، مع انه شك في الامتثال. بالبراءة نفس الكلام، لكن هو فرق شنو قال؟ قال في قاعدة الفراغ لسانها لسان الموافقة القطعية التعبدية، لذلك لا تجب الإعادة. أما في البراءة فلسانها ليس لسان الموافقة القطعية التعبدية. السيد الشهيد يقول على كلا الفرضين ماكو فرق، لأن الفرق لا يكمن في اللسان. هذا إشكالنا على المحقق، أنك فرقت بينهما في اللسان، بينما لا يوجد فرق بينهما، لأن الفرق بينهما لابد أن يكون في عالم الملاكات، ولكن لا يوجد فرق بينهما في عالم الملاكات، لأن قاعدة الفراغ تقدم الملاك الترخيصي على الإلزام، وأصالة البراءة تقدم الملاك الترخيصي على الإلزام، فروحهما واحدة. يعني شنو روحهما واحدة؟ يعني أصالة البراءة وقاعدة الفراغ تجيز لنا الموافقة الاحتمالية. حتى بأي لسان؟ بلسان هو في عن أمتي ما لا يعلمون، بلسان ابني على أنك ممتثل، ما تفرق بيناتهم. الجواب على الميزة النائيني جواب المحقق العراقي يبتني على شنو؟ على التفريق بين قاعدة الفراغ وأصالة الفراغ. التفريق الثلاث في أي مرحلة؟ في مرحلة اللسان، أن لسان قاعدة الفراغ الموافقة القطعية، ولسان البراءة ليس هو الموافق. نقول لها تفريق لساني لا يجعل فرق بين الفراغ والبراءة. هسه النقطة شنو؟ أقوائية احتمال محتمل حكينا في عالم الملاكة.
هذه النقطة هي
قاعدة الفراغ. هذا كلامنا احنا، هذا كلامنا، نقول هاي النقطة أنه في قاعدة الفراغ أقوائية احتمال ومحتمل، في البراءة أقوائية محتمل. المحقق العراقي لا يؤمن بذلك، يقول الفرق بين الفراغ والبراءة أن هذه لسانها لسان جعل الموافقة القطعية، وهذه لسانها لسان التخير وجعل الموافقة الاحتمالية. ندقق بالمطلب، احنا ما نريد نناقش الفكرة ككل، المناقشة انه الميرزا استشكل اشكال على المحقق العراقي بقاعدة الفراغ. المحقق العراقي اجاب ان قاعدة الفراغ تختلف عن البراءة. بمن تختلف؟ في اللسان. جوابنا ان الاختلاف اللساني ليس اختلافا، المهم هو الاختلاف في عالم الملاكات، ولا يوجد اختلاف بين قاعدة الفراغ وأصالة الفراغ وين؟ في عالم الملاك، لأن كلاهما قاعدة الفراغ وأصالة الفراغ يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، فجوابك أيها المحقق العراقي ليس بصحيح، فالإشكال وارد عليك. هذا اللي يريد نقوله. بعد ما له علاقة أنه العلم المجمالي ينجز الواقع، ينجز الجامع، ينجز الطرفين، هذا ما له علاقة به، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص، وأخرى تارة يكون بلسان الترخيص كما في البراءة، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة، موافقة قطعية تعبدية كما في قاعدة الفراغ. هذا اللسان، لكن المحتوى واحد لو مختلف؟ واحد. فإذا قلنا تجري قاعدة الفراغ فلا بد أن نقول شنو؟ تجري قاعدة الفراغ، لأن الروح واحدة. بينما المحقق العراقي شنو قال؟ قاعدة الفراغ تجري، أما أصالة الفراغ فلا تجري. يقول هذا مو صحيح، لذلك يقول فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع وهو لسان البراءة دون الآخر وهو لسان قاعدة الفراغ. المحقق العراقي شنو قال؟ لسان البراءة ممتنع، أما لسان الفراغ غير ممتنع. نقول هذا مو صحيح، لأن الذي يسبب الامتناع وعدم الامتناع ليس هو اللسان، بل قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، روحهما ومحتواهما واحد، فإما أن نقول يجريان وإما أن نقول يمتنعان. أما قاعدة الفراغ تجري، أما البراءة فلا تجري، هذا ليس بصحيح. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، بل نقول بمن؟ بالاقتضاء. لماذا نقول بالاقتضاء؟ لأن الترخيص ممكن أو غير ممكن هنا؟ ممكن. ليش ممكن؟ لأنه قد تكون الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض الإلزامية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. ما هي الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد؟ هو أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، وهذا موجود في مقامنا. قد يكون إطلاق العنان أهم فيكون الترخيص ممكنا، هذا كله بحسب عالم الثبوت. أما في عالم الإثبات، أما في مقام الإثبات، فقد يقال إن أدلة البراءة طبعا احنا شنو سؤالنا الاساسي؟ لا تنسون سؤالنا الاساسي اللي هو شنو؟ هل تجري البراءة في بعض الاطراف او لا تجري؟ قلنا مرة نبحث ثبوتا ومرة نبحث شنو؟ اثباتا. شنو ثبتنا لحد الان في مقام الثبوت؟ انها يمكن ان تجري او لا يمكن؟ يمكن ان تجري ولا اشكال في ذلك. اما في مقام الاثبات فقد يقال لا يمكن ان نجري البراءة في بعض الاطراف. لماذا؟ لان ادلة البراءة قاصرة عن الشمول لموردنا، لا تشمل موردنا. لماذا؟ لأنه في موردنا توجد صور ثلاث. الصورة الأولى أن نريد إثبات التأخير لطرف بشرط إثبات الترخيص لأطراف الأخرى، أي أن نثبت الترخيص لطرف ضمن مجموعة الأطراف الأخرى، أي الأطراف الأخرى أيضا نجري بها شنو؟ الترخيص. وهذه الصورة ممكنة أو غير ممكنة؟ نستفيد من الأدلة أم لا؟ نستفيد من الأدلة أو لا نستفيد من الأدلة؟ لا يمكن أن نستفيد من الأدلة، لأنها تؤدي إلى المخالفة القطعية، تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يعني أدلة البراءة لا ترخصني في هذا الطرف بشرط الترخيص في الأطراف الأخرى، في ضمن الأطراف الأخرى، لأن هذا يكون ترخيص في المخالفة القطعية. وهذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن. الحالة الثانية أو الاحتمال الثاني أو الصورة الثانية، أن ترخصني أدلة البراءة في طرف دون طرف، أي أن نجري أصالة البراءة في هذا الطرف دون الطرف الآخر، وهذا أيضا غير ممكن لأنه ترجيح بلا مرجع. أدلة البراءة حالتها واحدة لهذا الطرف ولهذا الطرف بدرجة متساوية، فلماذا نجريها في واحد دون الآخر؟ هذا ترجيح بلا مرجع. الصورة الثالثة، أن نحتمل أن الأدلة تجري في الفرد المردد، وهذا أيضا شنو؟ مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الفرد المردد لا وجود له. إذن أدلة البراءة لا يمكن أن تجري في هذا الطرف بشرط أن تجري في الطرف الآخر، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولا يمكن إجراؤها في هذا الطرف دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن إجراؤها في الفرد المردد لأنه مستحيل ولا واقع له. إذن البراءة لا يعقل شمولها لأحد الطرفين دون الآخر، قاصر عن الدلالة على أحد الطرفين دون الآخر على هذه الصور الثلاث. وبعبارة أخرى، إطلاق الأصل في الطرف الأول يتنافى مع إطلاق الأصل للطرف الثاني. بناء على هذه الصور الثلاث التي كلها مستحيلة، وإذا وقع التعارض فنصل علما إلى التساقط، فتسقط البراءة عن هذا الطرف وتسقط البراءة عن هذا الطرف، فلا يمكن إجراؤها في الطرفين ولا يمكن إجراؤها في طرف دون طرف. إذن إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي غير جائز إثباتا، لأن الأدلة قاصرة عن ذلك لأنها تتعارض وستتساقط. إذن في مقام الثبوت يمكن الترخيص أو لا يمكن؟ يمكن. في مقام الإثبات لا يمكن. ولكن يوجد إشكال عويص أورده المحقق العراقي على ذلك. على شنو؟ على أن البراءة في مقام الإثبات شنو؟ لا تجري. فقال هناك صورة رابعة ممكنة، وهي أن نقيد البراءة في الطرف الأول بعدمها في الطرف الثاني، ونقيد البراءة في الطرف الثاني بعدمها شنو في الطرف الأول. يعني إذا أريد نطبقها على مثال، البراءة في صلاة الظهر شو تقول لك؟ صلي أو اترك صلاة الظهر، لكن بشرط أن لا تترك صلاة الجمعة. ومن جهة ثانية اترك صلاة الجمعة بشرط أن لا تترك صلاة الظهر. هاي في مثال الظهر والجمعة. مثلا لو كان عندي إناءان أحدهما نجس إجمالا، فإجراء أصالة البراءة والطهارة في الطرف شو تقول لك؟ ابني على طهارة هذا واشربه إن لم تشرب ذا وتجري فيها أصالة البراءة. يعني المشكلة تحصل إذا أجرينا البراءة في الطرفين معا، أجرينا البراءة في هذا الطرف وأجرينا البراءة في هذا الطرف، لأن ذلك يؤدي علما إلى الترخيص في المخالفة القطعية. أما لو قيدنا البراءتين بعدم الأخرى، اجري البراءة في هذا الطرف إن لم تجرها في الطرف الآخر، واجري البراءة في الطرف الآخر إن لم تجرها في الأول، فتحصل الموافق المخالفة القطعية أو لا تحصل؟ لا تحصل. ليش لا تحصل؟ لأنك إن أجريت البراءة في الطرف الأول فالبراءة في الطرف الثاني تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لانتفاء موضوعها. شنو موضوعها؟ وهو عدم جريان البراءة في الطرف الأول مع أنك قد أجريتها. كذلك إذا أجريت البراءة في الطرف الثاني فتجري في الأول أو لا تجري؟ لا تجري، لأن البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدم البراءة في الطرف الثاني، فيكون كل منهما مشروط بعدم الآخر. كما في الكفارة الشقيرية، الشقير الشرعي، اعتق أو أطعم أو صم شهرين متتابعين. أحد التفاسير شو يقول؟ يعني صم شهرين متتابعين متى؟ إذا لم تعتق ولم تصم، وصم إذا لم تعتق ولم تطعم، وهكذا. إذن المشكلة إنما تحصل، أي نقع في المخالفة القطعية. متى نقع في المخالفة القطعية؟ إذا أجرينا البراءة هنا على إطلاقها وأجرينا البراءة هناك على إطلاقها، فتجري البراءة في الطرفين فيلزم الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا قلنا بأن البراءة في الطرف الأول مشروطة بعدم البراءة في الطرف الثاني، والبراءة في الطرف الثاني مشروطة بعدم البراءة في الطرف الأول، فتلزم المخالفة القطعية أو لا تلزم؟ لا تلزم، لأنك ستجري براءة واحدة. بمجرد أن تجري براءة واحدة في طرف تنتفي البراءة عن الطرف الثاني، فتقع المخالفة القطعية أو لا تقع؟ لا تقع. سنفسر جريان البراءة في الأطراف بهذه الطريقة. فالبراءة تجري أو لا تجري؟ تجري، ولكن تجري بشكل مطلق أم بشكل مشروط؟ بشكل مشروط. بعبارة أخيرة، إن الذي تعارض في هذا الطرف، وهذا الطرف هو البراءة المطلقة. إطلاق البراءة تعارض في هذا الطرف وفي هذا الطرف، لأن إطلاق البراءة شامل لكلا الطرفين. قالوا إذا حصل التعارض فإن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا أردنا أن نرفع ذلك التعارض فإننا لا نحكم بسقوط البراءة رأسا في هذا الطرف وسقوط البراءة رأسا في هذا الطرف، لأن التعارض ليس بين ذات البراءة هنا وذات البراءة هناك، وإنما التعارض بين شرحناه سابقا، التعارض بين الإطلاقين. إذا أردنا أن نجري البراءة على إطلاقها فش راح يلزم؟ راح يلزم الوقوع في المخالفة القطعية. فإذا أردنا أن ننفي ذلك لا نرفع اليد عن البراءة أصلا، وإنما نرفع اليد عن إطلاقها، فبدل ما نقول أنها براءة مطلقة نقول هي براءة مقيدة. يعني شلون مقيدة؟ البراءة في الطرف الأول نجريها بشرط، ما هو الشرط؟ عدم إجرائها في الطرف الثاني. زين، والبراءة في الطرف الثاني إذا أردنا أن نجريها مشروطة بمن؟ بعدم إجرائها في الأول. والنتيجة راح نجريها في كلا الطرفين أو نجريها في طرف دون طرف؟ في طرف دون طرف، لكن على نحو مشروط وليس على نحو مطلق. هذا بي مشكلة لو ما بي مشكلة؟ هذا ما بي مشكلة. فكيف تقولون البراءة لا تجري في عالم الإثبات؟ أي أن أدلة البراءة لا تدل على البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، لا تدل على البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، ولكنها براءة مقيدة وليست براءة مطلقة. إشكال صار واضح لو واضح؟ هذا إشكال من؟ إشكال المحقق العراقي. وهذا إشكال عويض قد أوقع العلماء في حيث بيت كما يقولون. ليش؟ لأنه يهدم الأساس الذي اعتمدوا عليه. لا، شوف إشكال بسيط، يعني المحقق العراقي لزمهم لزمة قوية. قالهم أيها المشهور الميرزا النائيني والسيد الخوئي والسيد الشهيد، أنتم تقولون بالموافقة القطعية أو لا تقولون؟ قالوا نعم نقول بالموافقة القطعية. زين، على نحو العلية أم الاقتضاء؟ إيش قالوا هم؟ قالوا بالاقتضاء. يعني شنو بالاقتضاء؟ قالوا له إذا أمكن الترخيص فلا توجد موافقة قطعية، إذا انتفى الترخيص توجد موافقة قطعية، وبما أن الترخيص منتفي حكمنا بمن؟ بالموافقة القطعية. هو يقولهم لا، الترخيص موجود، الترخيص ممكن، الترخيص المشروط ممكن، وإذا كان الترخيص ممكنا فتجب الموافقة القطعية أو لا تجب؟ لا تجب. القول بالموافقة القطعية هو مقتضي العلم الإجمالي، مقتضي. المانع ما هو المانع؟ هو الترخيص. فمتى نقول بالموافقة القطعية؟ إذا انتفى المانع، يعني إذا انتفى الترخيص. أما إذا وجد المانع ووجد الترخيص فلا نقول بالموافقة القطعية. وهنا الترخيص ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن. زين، إذا كان ممكن فيجب عليكم أيها المشهور إما أن تتنازلوا عن القول بوجوب الموافقة القطعية أو لا تتنازلون عن مسلك الاقتضاء وتتفضلون يا يقولون بالقول بمن؟ بالعلية. يعني يصير تناقض، الاقتضاء لا ينسجم مع الموافقة القطعية أصلا، ليش لا ينسجم؟ لأن الترخيص ورد أو لم يرد؟ ورد. وإذا ورد وقلتم بالاقتضاء فيجب عليكم رفع اليد عن القول بالموافقة القطعية. أما قولكم بالاقتضاء من جهة والموافقة القطعية من جهة فهذا تناقض في قولكم. هذا هو أساس إشكال المحقق العراقي على المشهور. خلاصة الإشكال أن البراءة ممكنة أو غير ممكنة؟ أن البراءة على إطلاقها تؤدي إلى المخالفة القطعية وغير ممكنة، ولكننا نقيدها، نقيد البراءة في الطرف الأول بعدم الثاني، وهذا ممكن عقلا لو مو ممكن، ممكن ولا إشكال فيه. وهذا ما يحتاج إلى جواب تفصيلي. لذلك السيد الشهيد يذكر 5 أجوبة عن هذا الإشكال على مستوى الحلقة الثالثة، أما على مستوى البحث الخارج فهناك كلام كثير. قال: وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف. لماذا؟ لأن عندنا 3 صور. لأن الصورة الأولى لأن جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف. يعني شلون؟ يعني تجري البراءة في هذا الطرف بشرط جريانها في الأطراف الأخرى. هذا ايش راح يؤدي؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لأن جريانه الأصل المؤمن في البعض ضمن جريان الأصل في كل الأطراف. يعني الأصل وين يجري في الحقيقة؟ في كل الأطراف، ومن ضمنها هذا طرف. هذا باطل. ليش باطل؟ لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية. هذه الصورة الأولى. وجريانه هذه الصورة الثانية. ها المسرجة الأصل في البعض المعين دون البعض الآخر، هذا ترجيح بلا مرجح وهو غير معقول. ليش ترجيح بلا مرجح؟ لأن نسبة الدليل إلى الطرفين واحدة، وإذا كانت نسبة واحدة فلماذا نجريه في طرف معين هذا الطرف دون غيره؟ لأن نسبة الدليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد، نسبة متساوية. فإذا قدمنا طرفا صار ترجيحا بلا مرجح. وجريانه في البعض المردد، هذه الصورة الثالثة، غير معقول. ليش غير معقول؟ إذ لا معنى للفرد المردد، يعني لا وجود له. وبكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد، حتى على الصور الثلاث اللي ذكرناها، يحصل التعارض بين أصل الدليل أن إطلاقه، بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف. فالتعارض بين الإطلاقين كما شرحت ذلك سابقا تفصيلا. ومقتضى التعارض شنو؟ التساقط. فلا تجري البراءة هنا ولا تجري البراءة شنو؟ هنا. وهناك اعتراض مشهور، اعتراض من هذا؟ ذكره المحقق العراقي، يوجه إلى هذا البرهان، اعتراض سبب ضجة في علم الأصول. وحاصله إن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف، شنو هو المحذور؟ هو الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا المحذور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أطلاقا أحواليا وأفراديا. هذا الأصل نجري فيه البراءة مطلقا، وهذا الأصل هذا الطرف نجري فيه البراءة مطلقا، وهذا الطرف نجري فيه البراءة مطلقا. فيقع التعارض فيقع التفاقم. أما إذا قلنا يجري هنا مقيد وهنا مقيد، يقع التعارض أو لا يقع؟ يقع التعارض أو لا يقع؟ يعني من أدلة صوم إن لم تطعم وأطعم إن لم تصم، هنا أكو تعارض لو ماكو؟ هنا أكو ترتب، ماكو تعارض. فإذا فعلت أحدهما انتفى الآخر، كما في الصلاة وإزالة النجاسة. صلي إن لم تزل وأزل إن لم تصلي فيقيد، أي سواء إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. هاي هنا المشكلة. لكن وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، إطلاقه لحالة ارتكاب الآخر هذا نلغيه، نجعله ليس شاملا لحالة ارتكاب الآخر، وإنما نجعله بما مختص حالة إذا لم يرتكب الآخر. هنا يقع موافقة مخالفة قطعية أو لا تقع مخالفة قطعية؟ لا تقع مخالفة قطعية. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، لأن المشكلة هي من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ جاءت من إطلاق الأول لحالة ارتكاب الثاني، وإطلاق الثاني لحالة ارتكاب الأول، يعني تجري البراءة في الأول سواء ارتكبنا الثاني أو لم نرتكب الثاني، فهو مطلق من جهة ارتكاب الثاني. إحنا نقول لا، مو مطلق من جهة ارتكاب الثاني، وإنما هو مقيد، نجري البراءة هنا بشرط أن لا ترتكب الثاني. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر أنتج إثبات ترخيصين مشروطين وكل منهما منوط بترك الآخر. اجري البراءة هنا إذا شنو؟ إذا لم تجري البراءة في الطرف الثاني، والعكس صحيح. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن البراءة أم برفع اليد عن إطلاق البراءة؟ إطلاق البراءة. ويعني ذلك أن المحذور، يا محذور،
محذور
الترخيص في المخالفة القطعية اللي أدى إلى التعارض، ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل عن كل طرف أو في كل طرف. رفع اليد عن من؟ عن الإطلاق، برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه، دفع من؟ دفع المحذور على إلغاء الأصل رأسين. هم قالوا بالاستدلال، قالوا بما أنه يؤدي إلى المخالفة القطعية فنرفع اليد عن الأصل هنا ونرفع اليد عن الأصل هنا. المحقق العراقي يقول لا، نرفع اليد عن أطلاق الأصل هنا، نقيده يعني، ونرفع اليد عن أطلاق الأصل هنا يعني نقيده، فنرفع اليد عن الأصل عن الأطلاق، عن الأطلاق. شلون نرفع اليد عن الأطلاق؟ بالتقييد. ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل رأسين. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مقاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، إذا أنت ترفع يدك عن الدليل فلا يجوز إلا لضرورة كوجود المحذور، زين هذا المحذور يقدر بقدره والضرورة تقدر بقدرها، يعني ليه؟ يعني نقتصر على القدر الأقل، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أصل الأصل كل نشيله وبين رفع اليد عن إطلاق الأصل، أيهما أهون وأخف؟ رفع اليد عن الإطلاق وليس عن الأصل، فلا تصل النوبة إلى رفع اليد عن الأصل والتساقط، لا، الإطلاقان يتساقطان لا أن الأصلين يتساقطان، والضرورة تقدر بقدرها. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ أي نرفع اليد عن من؟ عن الإطلاق وليس عن الأصل. وهذا يؤدي إلى المخالفة القطعية أم لا يؤدي؟ لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. هذا إشكال من إشكال المحقق العراقي وقد أجيب على هذا الاعتراف بوجوه سيأتي ذكرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.